بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب ويا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء وبلاء ومكروه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية على حب فاطمة الزهراء. الثالثة على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم. إذا كان الإنسان مديونا بأكثر مما يملك من الأموال، فهو غير مستطيع للحج، وبالتالي لو ذهب إلى الحج في هذه الحالة لا تحسب له حجة الإسلام، وإنما تحسب له حجة مستحبة. يعني ناخذ مثال لهذه المسألة المهمة. واحد مديون ب10,000 دينار، مديون يقول أنا مطلوب بذمتي أكو 10,000 دينار لأناس معينين. زين، هو هذا الشخص المديون ب10,000 صار عنده 2,000 دينار أو 3 أو 4 من الرواتب وغير الرواتب، المهم جمع فد مبلغ وقام راح إلى الحملة وسجل اسمه على أساس أنه يروح الحج بهذه الآلاف الموجودة عنده، مع أنه هو مديون برقم أكثر من المبلغ اللي ملكه. مثل هذا الإنسان إذا راح الحج ما تنحسب لحجة الإسلام، الحجة ما تروح هكذا هباء منثورة، لا يحصل أجر، تنحسب حجة مستحبة لكن مو حجة الإسلام. ليش؟ لأن من شروط حجة الإسلام الاستطاعة، وهنا الاستطاعة غير متحققة. أنت مو مستطيع، بما أن دينك أكثر من ملكيتك فأنت غير مستطيع، وغير المستطيع لا تتأتى منه حجة الإسلام. بالتالي إذا يوم من الأيام استطاع مثلا أدى الديون، صار عنده أموال أكثر من الديون، لازم يقوم يروح مرة ثانية يحج حجة الإسلام. هذه الآن كمسألة خلونا نقول كقاعدة. ثم صار كلام بين العلماء حول بعض الديون المؤجلة. أكو مرات الإنسان يكون مديون ديون ولكن طويلة الأجل، مثل قرض البيت على سبيل المثال، عليه قرض 30,000 أو 40,000 مال البيت، أو مثلا إيجار السيارة كل شهر يدفع إيجار السيارة قصد، أو مثلا أقساط الشقة اللي هو ساكن فيها كل شهر يدفع 400-500. وبالمناسبة يا أخوان خل أفيدكم بنقطة، هو الإنسان لما يستأجر شقة لمدة سنة أو 5 سنوات، هو في الحقيقة من أول يوم هذه المبالغ مال 5 سنوات كلها صارت بذمته، يعني مثلا خلينا نقول 20,000 30,000 اللي هي قيمة الإيجارات مال السنوات هذه صارت بذمته. غاية الأمر مو واجب يدفعها مرة واحدة، وإنما على الاتفاق يقول له كل شهر أعطيك 400 أو أعطيك 500، بس مو معناه هو مو مشغول الذمة بهذا المبلغ الضخم اللي هو مال 5 سنوات. المهم إيجار الشقة، أقساط السيارات، قرض البيت، مبالغ تكون بذمة الإنسان ولكن مؤجلة، يعني لا أصحاب الدين قاعدين يطالبون أو مستعجلين بيها، لا بالعكس هو قايل لك جيب كل شهر أعطيني شوية شوية، ولا هو الإنسان يشعر مثلا بنوع من الفقر أو الضيق، يقول والله قاعد أدفع بشكل منتظم بكفيني بقية راتبي أعيش به. هنا شلون الوضع؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه قايل خلص تقدر تروح للحج وتنحسب لك حجة الإسلام. ليش؟ لأن مثل هذا الإنسان عرفا يعتبر مستطيع، العرف يرى مستطيع بما أنه قاعد يدفع بشكل منتظم والديون مؤجلة، مو أصحابها يطالبون بها. السيد السيستاني حفظه الله قال لا، السيد السيستاني قايل حتى مثل قرض البيت إن شاء الله 20 سنة أو 30 سنة يطول، بالنهاية أنت مديون لو مو مديون، مديون ما دام الدين أكثر من ملكيتك فأنت مديون ومو مستطيع للحج، وبالتالي لن تحسب لك حجة الإسلام. الآن طحنا بمشكلة، كثير من الشباب مجمع له فلسين ثلاثة نقول، يعني عنده في 2,000-3,000 يريد يروح بها الحج، بس هو عليه قرض، قرض السيارة أو غيرها، فشي يسوي؟ قبل لا نقول شي يسوي أكو حل، لها حل معين، بس قبل لا نقول الحل، على رأي السيد السيستاني مو واجب هذا الشخص يروح للحج خلص، يقول له أصلا أنت مو مستطيع، تقدر بينك وبين الله تقول يا إلهي أنا مو مستطيع لأن ديوني أكثر، لا تروح الحج. لا تروح مو يعني لا تروح اترك، تحب تروح روح، بس راح تنحسب لك مستحبة، ما راح تنحسب حجة الإسلام. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يمكن واحد يقول لا أنا ودي أروح وأسويها حجة الإسلام تنحسب، ولا على هالوضع لو أبقى يمكن إلى يوم القيامة ما راح أروح، لأن القروض عادة تستمر وياي 20-30 سنة، ما راح أروح الحج، وأنا ودي أروح الحج الآن مجمع لي كم دينار أروح بها، أريد حل. ما هو الحل يا أخوان؟ التفتوا وياي، هناك شيء اسمه البذل، إذا مر على أسماعكم مصطلح البذل. يعني شنو البذل؟ يعني يجي طرف ثاني مثلا أخوك صديقك يعطيك مبلغ من المال يقول لك بذلت لك الحج، أنا هالسنة ودي أوديك الحج على حسابي، فروح هذا المبلغ أخذه أحججك به، بذلت لك الحج. الإنسان إذا يبذل له الحج خلص تنحل مشكلة الدين بالنسبة له، حتى لو كان مديون إن شاء الله بمليون دينار ما قاعد يروح بفلوسه حتى نقول مستطيع أو مو مستطيع. واحد ثاني قاعد يبذل الحج، بالتالي يقدر يروح الحج ما دام بذل له من طرف آخر. زين، واحد يقول وين هذا الطيب اللي يبذل الحج؟ يا ريت ألقى لي واحد يبذل الحج وأروح حج. مو بهالسهولة هذه بالكلام. ها، إما الله عز وجل يسخر لك واحد فعلا يبذل لك الحج من فلوسه ويخليك تحج، وإما الطريقة اللي الآن نقولها، لا طريقة يعني صورية إن صح التعبير، البعض يسميها حيلة شرعية، سميها بما شئت. تجي أنت تجيب، أنت المديون جيب هذه 2,000 أو 3,000 قبل لا تروح توديها الحملة. شوف واحد من أخوانك أو مثلا الأم الأب صديق أي واحد، واحد يعني ثقة، تقول له شوف أنا راح أعطيك هذا المبلغ بعنوان الهدية، هدية أخذ مني هدية، يأخذ منك يقبضة، ثم هو يرجع شي يقول، يقول لك بذلت لك الحج بهذا المبلغ، يعني عملية صورية، أنت أعطيته هدية هذا المبلغ، هو رجع لك إياه شلون؟ قال لك بذلت لك به الحج. هنا بما أنه بذل لك الحج انحلت مشكلة الدين، روح حج بهذا المبلغ وارجع، حلت المشكلة. وبالمناسبة يا أخوان ممكن هذه العملية نفسها تجرى مع من؟ تجرى مع صاحب الحملة، مو لازم مثلا أخوك أو أبوك أو واحد، لا صاحب الحملة نفسه تروح له، والآن ترى أصحاب الحملات خصوصا المؤمنين يعني عندهم خبر عن هاي المسألة، سامعين بها فيعرفون، تقول له شوف يا حجي أنا جايب لك هاي 2,000-3,000 زين، وما أريدهم أبخس حقك، بس أطلب منك يصير توديني الحج على حسابك، يعني أنت وديني الحج، يقول لك زين أوديك الحج على حسابي محمول مكفول باصطلاحنا, أتحمل كافة المصاريف, أكلك شربك نومك سكنك مواصلات علي, تعال مجانا أنا أوديك. بالمقابل أنت هم تشيل هذا المبلغ تقول له هذه هدية لك, يعني ما تخلي هذه الفلوس أجرة كأن مالت الحج وإنما هدية تعطيه هي, فهو يأخذ فلوسه بعنوان الهدية وهو يوديك الحج يبذله لك. هذا البدل إذا صار بهذا الشكل هذا يحل مشكلة كبيرة, يحل مشكلة شنو؟ مشكلة الديون والقروض اللي كثير من الناس عليها قروض أكثر من ملكيته. هسه لو الواحد كان يملك أموال أكثر من القروض ماكو مانع, يعني واحد قرضه 10,000 دينار بس هو يملك 20,000, هذا مستطيع ماكو مانع, القرض ما راح يخرب عليه. القرض يخرب إذا شنو؟ إذا كانت قيمة القرض أكثر من قيمة ما يملكه الإنسان فهو مديون وغير مستطيع وما يقدر يحج حجة الإسلام إلا بهذه الطريقة, طريقة البدل يذهب بها إلى حج بيت الله الحرام. نكتفي بهذا المقدار وصلوا على محمد وآل محمد. هناك مناسبة شريفة وعظيمة تمر علينا في الليالي القليلة القادمة إن شاء الله, وهي هذه المناسبة هي مناسبة دحو الأرض. أكو شيء اسمه دحو الأرض, زين. هذه المناسبة متى تكون بالضبط؟ تكون في اليوم 25 من شهر ذي القعدة, يوم 25 من ذي القعدة هو يوم دحو الأرض, بمعنى أن يوم الأربعاء القادم, إحنا الآن اليوم خميس ليلة الجمعة, يوم الأربعاء القادم يعني الثلاثاء بالليل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء هو يوم دحو الأرض 25 من شهر ذي القعدة, يوم مبارك شريف وكذلك ليلة مباركة وشريفة يستحب إحياؤها بالعبادة والطاعة والذكر والدعاء والعديد من الأدعية, ذاكرها الشيخ عباس القمي في كتاب مفاتيح الجنان, يقدر واحد يراجع ويقرأ بعض الأدعية الواردة في تلك الليلة وفي ذلك اليوم. أكو رواية عن الوشاء, واحد اسمه الحسن بن علي الوشاء, يقول كنت غلاما يعني بعد في مقتبل العمر, وذهبت مع والدي إلى علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. هاي واحدة من الروايات القليلة التي وجدتها حول موضوع دحو الأرض, وأجي إن شاء الله أبين شنو معنى دحو الأرض. هذا الوشاء يقول أنا ويا والدي تعشينا عند علي بن موسى الرضا ليلة 25 من شهر ذي القعدة, يعني يوم 24 المساء وقت العشاء تعشينا يم الإمام الرضا. فقال الإمام الرضا عليه السلام, الآن الإمام الرضا هو يحدثهم بفضل هذه الليلة وهذا اليوم, قال ليلة 25 من شهر ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه السلام. يتبين إبراهيم خليل الرحمن ولادته كانت 25 ذي القعدة, وولد فيها عيسى بن مريم عليه السلام, يعني اثنين من الأنبياء الكبار مولودين 25 ذي القعدة, إبراهيم وعيسى. والمناسبة الثالثة اللي نتكلم عنها قال وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة, وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة. ثم قال فمن صام هذا اليوم, الآن هو ليلتها قاعد يحدثهم, فقال يوم يعني باكر اللي هو يوم 25 من ذي القعدة, فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام 60 شهرا. 60 شهر كنت أحسبها اليوم يا أخوان, طلعت وياي 5 سنوات, 60 شهر السنة بها 12 شهر معناه 5 سنوات, يعني ثواب وأجر صيام يوم الأربعاء القادم اللي هو يوم 25 ذي القعدة يوم دحو الأرض يعدل صيام 5 سنوات. وبالمناسبة يا أخوان أيضا في الروايات عندنا تعبير الأيام الأربعة التي اختصت بالصيام في السنة. طبعا الصيام طول السنة محبوب, خصوصا مثل أيام شهر رجب شهر شعبان بقية أيام السنة باستثناء العيدين الفطر والأضحى, ولكن مع ذلك أكو 4 أيام مذكورة في روايات إلها خصوصية لها خصوصية غير عن غيرها. أربعة أيام، شنو هذه الأربعة أيام المختصة بالصيام بالسنة؟ الآن أذكر لكم إياها طبعا، مع أنه مو محل كلامنا بس وحدة منهم أنا أقولها كلها. الأول، أول يوم من هذه الأربعة هو يوم 25 من شهر ذي القعدة، أي يوم دحو الأرض، هذه مناسبة لجايتنا إن شاء الله. اليوم الثاني هو اليوم 18 من شهر ذي الحجة، أي يوم عيد الغدير الأغر، 18 ذي الحجة، مع أن عيد من الأعياد ولكن لا يحرم صومه بل يستحب صومه، بل من الأيام المختصة بالصيام بالسنة. حرمة صيام العيدين مختصة بماذا؟ بالفطر والأضحى فقط، أما يوم عيد الغدير مستحب صيامه. اليوم الثالث هو اليوم 17 من شهر ربيع الأول، وهو يوم مولد خاتم الأنبياء محمد، صلوا على محمد وآل محمد. واليوم الرابع هو اليوم 27 من شهر رجب، أي يوم المبعث النبوي الشريف. فهذه أربعة أيام، يوم دحو الأرض، ويوم عيد الغدير، ويوم مولد النبي، ويوم مبعث النبي، يسموها الأيام الأربعة المختصة بالصيام في خلال السنة، اللي يقدر طبعا إذا واحد تعبان مريض يضر الصيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان المريض حتى بشهر رمضان لا يصوم، صيام شهر رمضان اللي هو الصيام الأصلي يعني، نقول له لا تصوم ما دامك مريض، فما بالك ببقية أنواع الصيام. بس إذا واحد متمكن، متمكن ويقدر ولا يشعر بمشقة وحرج شديد، فليصم هذا اليوم اللي جايين إن شاء الله، يوم الأربعاء القادم، ففيه أجر جزيل إن شاء الله. زين، دحو الأرض، شنو هو دحو الأرض؟ الله عز وجل أول ما خلق، يعني قبل لا يخلق الأرض، هذه الكرة الأرضية بعد ما خلقها، أول قطعة خلقها من الكرة الأرضية هي قطعة الكعبة المشرفة في مكة، المكان اللي الآن أكل كعبة موجودة. الآن مو بالضرورة نفس الكعبة خلقها، لا، نتكلم على الموقع، موقع الكعبة الله خلقها، هذه أول أرض. وبعد ذلك دحى الأرض من تحت الكعبة. تسألني شنو يعني دحى الأرض؟ الدحو معناه البسط، بسط الشيء بدون تشبيه، لو جبنا بساط الآن زولية مصفطة كانت ثم فتحناها بسطناها فرشناها، هذه عملية الفتح والبسط، هذه هي الدحو. هذا الآن المقدار المتيقن من كلمة الدحو، أنه نبسط الشيء. وأكو روايات قالت دحو الأرض هو بسطها، دحو الأرض هو بسطها، فكأنها إلى الآن الله عز وجل مثل ما نقول فتح الأرض كلها من تحت الكعبة، سواها أرض. أكو بحث هنا مسألة كروية الأرض، أن الأرض هل صارت كرة أو لا؟ هي طبعا بالتأكيد وبلا شك الأرض كرة، الكرة الأرضية، وإن كان الآن أكل بعض في بعض يعني أماكن ينكرون كروية الأرض، بل أكو شخص يكفر من يقول بكروية الأرض، يقول اللي يقول الأرض كرة فهو كافر. ليش؟ لأنه لما يمشي على الأرض يشوفها مستقيمة، فما يشوفها دائرة خلص بعد شي يسوي. على كل حال الأرض كرة، هاي خو بلا شك تم تصويرها وأكو صور الآن للكرة الأرضية، بس السؤال أن هذه إحنا استفدناها من الخارج، يعني استفدنا هذه المعلومة من مصادر أخرى. لو البعض يقول لا، بعض العلماء قالوا من كلمة الدحو، كلمة دحو الأرض هي بنفسها تعطي ماذا؟ تعطي أن الأرض كروية. شلون؟ لابد تجيب دلائل على ذلك. يقول أحد العلماء ينقل هالكلام، يجيب شواهد على أن الدحو هو في معنى التكوير، معنى الكرة. أولا يا أخوان، إحنا عندنا شغلة اللي هي التيل، إحنا نسميها الكور، هذه يلعبون بيها، هذه تسمى المداحي باللغة العربية، يسموها المداحي، يقول جيب المداحي، يمكن حتى باللهجات القديمة جيب المداحي خلنا نلعب بيها، صح؟ اللي هي الكور. ليش سموها المداحي؟ كأن مأخوذة من الدحو، يعني مكورة مدورة، لذلك سميت بالمداحي. هذا شاهد لغوي. شاهد آخر، لما نقول داحي الباب نقول علي داحي الباب، صحيح؟ هذه الصفة دائما نمشيها على أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا داحي الباب. لو تراجع اللغة داحي الباب يعني شنو؟ يعني قاذفها، يعني أمير المؤمنين قلع الباب، باب خيبر، ثم قذف بها. فقذفة الباب أو رمية الباب غالبا غالبا ما راح تكون بشكل مستقيم، وإنما تكون بشكل متقوس. أنت الآن لو بيدك قلم مثلا ارمي، عادة راح يمشي بشكل متقوس، الرمي والقذف غالبا يستلزم التقوس في الشيء، فلما الباب تكون بشكل متقوس هذا هو دحوها، يعني دح الباب أو داح الباب يعني قاذفها بهذا الشكل، فكأن يعطي التقوس يعني التكور، فكأن صارت كرة. فلما نقول رب العالمين دح الأرض من تحت الكعبة، كأنه بسطها أولا، والدرجة الثانية أو المرحلة الثانية مو بس بسطها وإنما كورها أيضا، فهي دليل على كروية الأرض. هذا كلام يقال يعني، بس المقدار المتيقن هو بسطها. فهذه فكرة بسيطة وقليلة عن مسألة دحو الأرض، اللي أصبحت المناسبة المتعلقة بها مناسبة شريفة وعظيمة، ويستحب صيامها والدعاء فيها وإحياؤها، سواء ليلة دحو الأرض أو يوم دحو الأرض، يعني هم بالليل وهم بنهار يوم الأربعاء القادم. عليكم أيها الأعزاء بالالتزام ولو ببعض الطاعات بالمقدار المتيسر. ثم نسأل سؤال يا إخوة، واحد يقول سؤال، ليش الله عز وجل خصص أيام بالسنة مشرفة وحط فيها مثلا مستحبات، ليش؟ طبعا احنا اذا ما عرفنا شنو السبب مو لازم نعرف، بالنهاية احنا عبيد لله، من باب التعبد نصلي نصوم نعبد، حتى لو ما عرفنا اي سبب نحن عبيد لرب العالمين، ما دام الله امرنا ننفذ ونطبق. بس اذا واحد راد يفكر يقول مثلا شنو الحكمة، الحكمة من الصلاة شنو، الحكمة من الصيام من الحج، زين الحكمة أيضا من هذا الأمر تحديد أيام بالسنة مستحب إحياءها وكذا، أكيد بها حكمة. نعم أنا أقول لعل الحكمة في ذلك هي الارتقاء بالإنسان. الإنسان كائن خطاء، ممكن يوقع بذنب، يوقع بمعصية، ينسى نفسه أحيانا، بين الفترة والأخرى يحتاج إلى شنو؟ إعادة برمجة، باصطلاحنا اليوم يحتاج إلى أبديت، يعني مثل ما الجهاز يحتاج إلى أبديت وتحديث، حتى الإنسان، بس الجهاز جهاز كمكينة، لكن الإنسان مو كجهاز ومكينة، وإنما كروح وكعقل. المكينة اللي هي الجسم ممكن تعالجها بحبة بدواء بطبيب كذا، ولكن الروح أيضا تحتاج علاج يا أخوان. مرات الواحد فينا ينسى نفسه، فالذنب معين ماشي عليه ولا كأنما، حتى إذا استغفر يستغفر ذاك الاستغفار اللي مو حقيقي، استغفر الله استغفر الله، هو يضحك وفي مال الله. لكن لما تجي هذه الأيام مناسبة مثلا دحو الأرض أو المناسبة الفلانية أو الفلانية، هذه لا تكون مثل ما نقول توقيف إله، تذكير، قل له تعال تعال، إذا أنت إنسان ناسي نفسك هذه فرصة للتوبة، فرصة للإنابة، لمراجعة النفس. إذا أنت مطيع لله عز وجل فهذه فرصة للاستزادة أكثر وأكثر، والرقي بنفسك إلى أعلى الدرجات. لأن الإنسان يا إخوان، هذا الإنسان بطبعه، ممكن الإنسان يصير أفضل من الملائكة أحيانا، وممكن أجلكم الله يكون أشر من البهائم، نستجير بالله. هذه الجملة الآن الأخيرة اللي قلتها هذه بيها رواية، ودي إن شاء الله الآن أنقل لكم إياها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب علل الشرايع، كتاب قيم وثمين للشيخ الصدوق، في بدايات الكتاب يمكن صفحة 9 يذكر رواية عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، من يقصد هنا بأبي عبد الله؟ جعفر الصادق سلام الله عليه، لأن عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق. يقول: سألت سؤال، قلت: يا ابن رسول الله، الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ ودي أعرف من أفضل، الملائكة لو بنو آدم البشر أفضل من الملائكة؟ وهو هذا السؤال يا أخوان، قبل لا نسمع إجابة الإمام عليه السلام، لو إحنا نستعرض مع أنفسنا، يمكن واحد يقول لا أكيد البشر أفضل من الملائكة، البشر اللي فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين، الزهراء، الحسن، الحسين، هذول الأطهار حتما أفضل من الملائكة، فإذا البشر أفضل، هذه من وجهة نظر معينة. لكن ممكن يرد على هذا الكلام يقول: زين بس هم البشر بيهم واحد مثل يزيد، واحد مثل الحجاج، واحد مثل صدام، هذول الطغاة الظلمة، هذول يعني يكونون أفضل من جبرائيل وميكائيل؟ ما يصير. الثاني يقول: خلص إذا نغير الإجابة، نقول الملائكة أفضل من البشر، لأن الملائكة احنا اليوم اذا اردنا نمدح واحد نوصفه بالملائكة، نقول فلان ملاك، كأنه ملك من الملائكة يمشي على الأرض، فإذا الملائكة أفضل. لكن نرجع مرة ثانية نقول لا يمكن لجبرائيل وميكائيل أن يكون أفضل من الرسول وأهل البيت والأنبياء والمرسلين، فالإشكالية موجودة بالذهن. الإمام الصادق عليه السلام إيش قال لعبد الله بن سنان؟ قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني الإمام الصادق ما جاوب من نفسه، وإنما صار ينقل الإجابة من جده علي بن أبي طالب باب مدينة علم الرسول. وأمير المؤمنين جوابه دقيق جدا، قال إن الله تعالى ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما. يعني الملائكة عندها عقل، الملائكة طبعا تدرك، والله عز وجل يعطيهم أوامر وهم ينفذون الأوامر ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عقل عندهم. ولكن الملائكة ما عندها شهوات، يعني الشهوة بالمعنى الأعم، شهوة الأكل، شهوة الشرب، النوم، الحاجة إلى التزاوج والتناكح، هذه الملائكة ما عندها هذه الأمور، بس عقل مجرد. زين، إذا جينا أجلكم الله إلى البهائم، البهائم بالعكس، البهائم ما عندها إدراك، ما عندها عقل بالمعنى اللي إحنا نفهمه. طبعا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، سبحون الله يذكرون الله، ولكن البهائم ما عندها ذاك العقل والإدراك والفهم مثل البشر. زين، لكن في نفس الوقت الشهوة موجودة، يحتاجون إلى نوم، إلى أكل، إلى شرب، إلى تزاوج وتناكح، شهوات موجودة. طيب يا أمير المؤمنين، لحد الآن ما عرفنا الجواب، منو أفضل، الملائكة لو بنو آدم؟ الآن يجيك الجواب. قال فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم، نستجير بالله من ذلك. حقيقة يا أخوان شيء يحتاج إلى تأمل. هذا الإنسان فد مخلوق عجيب وغريب. الإنسان يقدر بلحظة واحدة يصير أفضل من الملائكة، وبنفس اللحظة يقدر يصير أسوأ من البهائم. أجيب لك مثال نموذج بسيط. واحد واقف، إنسان مؤمن واقف الآن، مرت قدامه امرأة أجنبية عنه، متبرجة متزينة. القرآن الكريم يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما المفروض يشوف؟ بهذه اللحظة ممكن هذا الرجل شد على حيله وشد على نفسه وجاهد نفسه وقدم العقل على الشهوة، لأن العقل يقول له لا تشوف حرام، الشهوة تقول له شوف، قدم عقله على شهوته. بذيك اللحظة تقدر تقول له أنت أفضل من الملائكة. يقول لك أنا منو؟ أنا أفضل من الملائكة؟ تقول له نعم، لأنك قدمت عقلك على شهوتك. الملائكة ما عندها شهوات، عندها عقل، ما عندها شهوة حتى والله تجاهد، لو ما تجاهد نفسها، أنت جاهدت نفسك وتعبت وقدمت العقل على الشهوة، لذلك أنت بهذه اللحظة أفضل من الملائكة. أما إذا لا سمح الله شال عينه وقام يشوف، يعني نظرة الحرام، فقدم شهوته على عقله، بهذه اللحظة يعتبر، حشاكم يا أخوان حشاكم، يعتبر أشر من البهائم. يقول لأن البهيمة لما عدها شهوة لكن عقل ما عدها، أنت عندك عقل ليش تقدم الشهوة على العقل؟ فشر من البهائم. هذا ابن آدم، ابن آدم الشكل يستطيع أن يرتقي ويستطيع أن ينزل، وهذا الأمر بيده. والقرآن الكريم يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. خلاصة الكلام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما هذه الأيام والمناسبات الشريفة إلا فرصة لارتقاء الإنسان وتطهير نفسه لا سمح الله من الذنوب والعيوب، فرصة للصيام، للاستغفار، للطاعة، للصدقة، وما أكثر الأعمال الخيرية التي ممكن اعتمادها في مثل يوم دحو الأرض وغير يوم دحو الأرض. كلمة الأخيرة قبل التعزية، من المستحبات الواردة في يوم دحو الأرض، هاي ذكرها السيد الداماد رضوان الله عليه في أحد كتبه، يقول يظهر أن أكد المستحبات، يعني أكد المستحبات في يوم دحو الأرض هو زيارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. شنو وجه الترابط بين علي بن موسى الرضا ودحو الأرض؟ الله أعلم، لأنه بالمناسبة أكو أيضا قول بأن وفاة الإمام الرضا يوم 23 ذي القعدة، وهذا قول غير مشهور طبعا، هذا غير مشهور، ولكن فيه رواية 23 ذي القعدة. فهل أيام هذه إلها تعلق بعلي بن موسى الرضا؟ على كل حال لا بأس الإنسان سواء كان في مشهد أو كان بعيد عن مشهد، يعني مثلا في بلده، يتوجه من بعيد لزيارة الإمام علي بن موسى الرضا ويزوره ويسلم عليه. وأقول هالكلمة يا إخوان قبل الدخول للتعزية، أقول وانت واقف تزور الإمام الرضا حاول أن تتمثل بهذه الأبيات ولو في ذهنك ولو في عقلك ولو تصورا، اقرأ مع نفسك هذه الأبيات اللي قالها دعبل بن علي الخزاعي، يقول: وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. هذه قصيدة دعبل الخزاعي، يقال دخل على الإمام الرضا وقال: يا ابن رسول الله لقد قلت فيكم قصيدة، وشلون قصيدة خالصة لوجه الله باقية أبد الدهر، وآليت على نفسي ألا أنشدها أحدا قبلك. فقال الإمام الرضا: هاتها يا دعبل اقرأها. ثم كما يقال جمع النساء والأطفال من وراء الستار، وصار مجلس مأتم حسيني عقد في ديوان الإمام الرضا عليه السلام، وصار دعبل الخزاعي يقرأ هذه الأبيات: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات إلى أن وصل دعبل إلى أبيات علت صيحات الإمام الرضا بالبكاء وقال: يا دعبل هيجت علي أحزانا ساكنة وقد كانت في فؤادي كامنة. ماذا قال دعبل بحيث هيج أحزان الإمام الرضا؟ أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده هو أجريت دمع العين في الوجناتي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي يا الله. إخواني أكو ناس أصحاب حوائج ومرضى لا تنسوهم من دعواتكم الكريمة إن شاء الله الدعوات مستجابة يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اشفي كل مريض ولا سيما المرضى المنظورين ألبسهم ثوب الصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين ولا سيما من أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حوائجهم فردا فردا. تقبل منا هذا المجلس ومن المؤسسين والمستمعين والمشاركين فردا فردا. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا سيما من مضى من أهل هذا البيت ومن أهل هذا الجمع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم